مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة سين مين مين من الرياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فنعرض أولا هذا السؤال. تقول: ما رأيكم في من يريد صيام يوم 15 من شعبان معتمدا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديث الذي ذكرته السائلة لا أساس له من الصحة، ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم ولا بأي عمل، وهكذا ليلة النصف لا تخص بشيء. والأحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وما بين موضوع ليست صحيحة. نعم.
تسأل أختنا وتقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يزيد إيمانه بالله ويقويه؟
نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم والإكثار من تلاوته، فهو يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويحصل به الهدى والثبات، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله والاستكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا، ولا سيما في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل وفي آخر الليل وفي الصلوات، مع تدبر ومع سؤال الله التوفيق وأن يعين على الفهم الصحيح والعمل بنا في كتابه عز وجل. ثم الدعوات الطيبة، سيدعو ربه كثيرا ويسأله في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة وكآخر الليل وجوف الليل وكذا في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام، كل الأوقات وحدة فيها الإجابة. فينبغي للمسلم والمسلمة الإلحاح في هذه الأوقات بالدعوات الطيبة وسؤال الله أن يقوي إيمان العبد وأن يعينه على الخير ويثبت على الهدى. ثم أمر آخر، وهو مجالسة الأخيار وصحبة الأخيار والاستفادة من نصائحهم ومواعظهم، هذا أيضا مما يقوي الإيمان ومما يعين على الثبات على الحق والعمل به. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا واستجاب لكم. أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت.
ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ الميت لا الفاتحة ولا غيرها. الميت انقطع عمله بالموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إلا من علم خلفه للناس على تلاميذه فنشره في الناس، أو في كتب ألفها أو اشتراها وزعها بين الناس استفادوا منها، أو صدقة جارية أوقات سب لها حتى يصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية كعمارة تؤجر،
نعم،
جعلها وقفا تصرف وجوبها في نفع المسلمين كتعمير المساجد ومواساة الفقراء وإقامة المساجد خيرية ونحو ذلك. أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكر أو بنت أنثى. الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل يوصف الله في أولادكم إلى الذكور وإناث. فالولد يشمل الذكر والأنثى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعني ابن أو بنت يدعو للميت هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده يعني ابنها وبنته إذا دعوا لها في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه. فينبغي للولد ذكر أن كان أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة تكفير السيئات وبالمنازل العالية. هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعو لوالديه. نعم
جزاكم الله.
أما قراءة الفاتحة فلا أصل لها، لا يقرأ الفاتحة الميت ولا غير الفاتحة، ليس هذا مشروعا ولا يقرأ للأموات فاتحة ولا غيرها، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول يلحق الثواب للميت ولكن ليس عليه دليل. فالأفضل ترك ذلك والأحوط ترك ذلك، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت والعمرة كذلك، كل هذا ينفع. نعم
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في الصوت الخارج عن الجزمة والصندل أعزكم الله، وغالبا ما تكون لها صوت في جميع أنواعها إذا مررنا برجال، هل حكمه كحكم الخلخال؟
قد يقال إن هذا الشيء ليس في الاختيار، والخلخال في الاختيار، ولكن بكل حال ينبغي للرجل والمرأة عدم استعمال ما يكون لها صرير وصوت إذا تيسر ذلك، ولا شيء المرأة فإنها أخص يعني يلفت النظر ويلفت الناس إلى سماعه ونظر لصاحبه، فينبغي لها أن تختار شيئا لا صوت له. ولعل هذا من الواجب يشبه الخلخال بعض الوجوه، وإن كان ليس مثله لكنه يدعو إلى النظر إليها والالتفات إليها، فربما روي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي المرأة أن تتخذ شيئا لا صوت له، يعني حذاء لا صوت له. وهكذا الخلخال ينبغي أن يكون محبوسا لا يكون الصوت عند خروجها إلى الأسواق إذا كان عليها خلخال، أو بين الأجانب في بيتها كإخوة زوجها وأعلام زوجها ونحو ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا.
المقصود أنها تبتعد عن كل ما يسبب فتنة لا في البيت ولا في السوق.
جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلك من نوع عديم الصوت قليل الشيخ عبد العزيز كما أو شبه معدوم في الواقع،
فاتقوا الله ما استطعت.
الحمد لله.
فاتقوا الله ما استطعت.
جزاكم
عليها تجتهد والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في وضع البيض والزيت والعسل على الشعر ثم غسله في الحمام لأنه مقوي للشعر، وما رأيكم في الوضوء وهو على الرأس؟
لا له مانع من إذا كان في مصلحة استعمال البيض أو الحليب أو العسل أو ذلك للشعر لا بأس، وإذا غسل فلا يضر الحمام لأنه لا ينتفع به حينئذ.
أيوة.
لأن صار مثل بقية الأشياء التي لا ينتفع بها.
طيب.
وإذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط حسن إن شاء الله.
طيب.
لكن فيما يضر، لأن إذا غسل في الحمام في الغسالات لا يضر، لأنه هو الحال ما ذكر ما يكون لها صفة النعمة.
أيوة.
صفة العسل السليم، صفة الطعام السليم، لأن حينئذ لا ينتفع به ولا يستفاد منه.
بارك الله فيكم. والوضوء وهو على الرأس تقول أخترا.
أي مثال. إذا تيسر على الجوال نزال، فإذا لم يتيسر نمسح عليه كالحنة ونحن.
بارك الله.
كان في عهد النبي اللصوق يتخذ النساء اللصوق على الرؤوس وينسحن عليها.
جزاكم الله خيرا. إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة 3 أيام وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلا ثم العصر أقل وهكذا، وأحيانا بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أم الثالث؟
ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، ما دام يأتي دم في الضحى أو الظهر أو في الظهر والعصر فالمعنى حتى الآن لن تطهر.
أيوة.
فينبغي لها لا تعجل حتى تطهر كامل، لكن لو كان رأى طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر لأن العادة تزيد تنقص فلا تعجل. لكن لو كانت طهارة، لو كانت لو كان الحدث صفرة أو كترة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه، الصفرة أو كترة بعد الطهارة لا يلتفت إليها كالبول. تصلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة ولا تحسب حيضا. أما إذا الدم لا يزال فمن رأت طهارة الضحى ثم رأت الدم الظهر هي لا تزال في حكم الحيض، لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة وهو يستمر سائلا سائلا، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى قصة البيضة أو ترى طهرا كاملا باستعمال القطن ونحوه مما يتلطف به في الفرج. فإذا رأته نظيفا سليما اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصلي ولم تصوم حتى ينقطع ما دام في حدود العادة وما يقاربها إلى 15 يوم. فإن زاد على 15 يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركها من الصلوات الزيادة التي زادتها. أما إذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثنى عشر يعني زاد على العادة لكنها انقطع فإنها ليس من حيضة على الصحيح، لأن العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق. مثلا ترى يوما دم ويوما طهارة يكون هذا ملفق، تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم وتكون حدثها ملفقة. فإذا بلغ الجميع 16 يوم 15 يوم 14 يوم فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهور. فإذا زاد على 15 يوم تعتبر ذلك استحاضة كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمة الله عليه، وهذا هو المعتمد النهاية 15 يوم. فإذا زاد صار استحاضة، تصلي وتصوم وتفضل لوقت كل صلاة وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة في إلى 15 يوم، وإن كان صامت في هذه الأيام صومها صحيح فيما زاد على العادة لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضا. أما إذا كان الحيض مضى واغتسلت بعده ثم جاءها صفرة كترة هذا لا يضر ولا يلتفت إليه بل يعتبر طهارة كالبول. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة،
عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم.
أيوة.
لأن حيض الحيض باقي.
أيوة.
لم يطهر نعم
جزاكم
حتى ترى الطهارة كاملة.
نعم.
نعم.
أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تنتظر.
مثلا لو طهرت الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس لا تصلي العصر.
أيوة.
ولا بد معها غير أنها تغتسل غسل آخر تعتبر نفسها طهرت.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من رفحة وباعثها أخ لنا من هناك، يقول المرسل كاف حاء عين. أخونا رسالته طويلة ملخصها غيابه عن زوجته 5 أشهر، فيقول مثلا مشكلتي أنني موظف بدائرة حكومية في منطقة نائية بعيدة جدا عن أهلي وزوجتي، وإنني أجبر على عدم الوصول إلى أهلي وزوجتي لمدة 5 أشهر بل يصل الحال إلى سنة كاملة، فهل علي إثم من ناحية أهلي وزوجتي وحيث أن كل همي هو خدمة وطني وأن أجمع المال الحلال على أن أمضي به وأعيش عيشة كريمة؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
لا حرج عليك إن شاء الله ما أنت لا تستطيع المجيء إليهم وأنت في طلب الحلال وكسب الحلال، فأنت مثل طالب العلم الذي يتوجه إلى العلم وسافد العلم هو معذور. فإذا استطعت المجيء إليهم في ظرف 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر فاعرف فعل ذلك مراعاة للمصلحة وحذرا من الفتنة، فإذا عجزت عن ذلك فأنت معذور ونسأل الله لنا ولك التوفيق.
اللهم
وعليك بالمكاتبة لهم والمكالمة الهاتفية لتطمينهم
طيب.
وأخذ خواطرهم هذا طيب وهذا لا بد منه حتى يعرفوا حالك، وإذا استطعت في يوم ما أن تزورهم ولو زيارة قصيرة ثم ترجع فهذا هو الذي ينبغي جمعا بين المصالح.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المحلة الكبرى بعث إلينا الأخ السعيد أحمد سليمان وهدان برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم أكل الأرانب لأن الناس قالوا إنها تحيض فلا يجوز أكلها.
الأرنب حل ولو حارت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكلها وأكلها الصحابة فلا بأس بذلك. الأرانب حل مطلقة ولو حارت، ذكر بعض أنها تحيض ولو حارت لا يضر ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن أولئك الذين يتباهون بالأسرار الزوجية أمام بعضهم.
هذا لا يجوز، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس عند الله من جاءته يوم القيامة الرجل يخذي امرأته وتخذي إليه ثم يشر سرها أو تنشر سرها. المقصود أن هذا لا يجوز، بل الواجب على الرجل أن يكون كاتما للسر، وهكذا المرأة وليس له وليس لها إفشاء السر بين الزوجين في صفة الجماع أو ما يقع عند الجماع مما يستحيا منه أو غير هذا مما لا ينبغي إبرازه وإظهاره. كل واحد منهما عليه يحفظ السر، أما ما جرت العادة بإظهاره ولا حياء فيه ولا فلا بأس.
طيب.
نعم.
طيب. يسأل أخونا عن حكم لعب الورق.
لعب الورق لا يجوز لأنه من آلات له، لأنها فيها الصور المغرية باللعب فلا يجوز، وهي من آلات الملاهي فيما نعلم، فلا ينبغي بل لا يجوز اللعب بها لما تفضي إليه من اللهو عما يجب من الصلاة في الجماعة، وربما أفضت إلى مخاصمات وسباب، يعني حسب ما ذكر أهلها. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العلا بعثت بها الأخت ألف عين دال. أختنا تسأل وتقول: كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يعتبر هذا اليانسون من المحرمات لأنه كمخدر ومنوم للطفل؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان ليس فيه إلا مجرد تطبيق التخدير للمرض وعدم الشعور بالمرض فهو من جنس البنج، ليس فيه محذور إذا كان من مادة لا حرج فيها. أما إن كان من مادة الخنزير أو مادة أخرى حرام الكلاب أو غيرها فلا يجوز، أما إذا كان من مادة صالحة من مباحة ولكن يحصل به تسكير الألم وتخدير الطفل تخديرا لا يضر ولا يكون سكرا، إنما يكون مخففا للألم مريحا للطفل أو غيره، فهو من جنس البنج الذي يحصل به تخدير العضو حتى لا يتعلم الإنسان من العلاج من جرح ونحوه. فالحاصل إذا كان استعماله مما ينفع المريض أو الطفل أو وقت العملية فهو من جنس البنج. أما إن كان فيه شكر من مادة المسكرة أو من مادة الحرام تهديد فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ابنة زوجي تربت عندي وتزوجت وأصبح ابنها كبيرا، هل يعتبر ابنها من المحارم بالنسبة لي؟
نعم، ابن الزوج وابن الزوج محرم من الربائب، ولد الزوج ولد بنت الزوج ولد ولد الزوج محرم.
طيب.
نعم.
كذلك ابن الزوج هل يعتبر من المحارم؟
نعم. لا
هو كذلك.
نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت سليمة القرشي. أختنا تقول: إنها أعطت بنتها دواء معينا فتوفيت على أثره وتسأل عن الحكم.
إذا كان الدواء معروفا لهذا المرض وكانت أعطتها إياه عن بصيرة والمعرفة بالمقدار المناسب فليس عليها شيء. أما إن كانت لا تعرف أعطتها ولا تعرف وليست على بصيرة فربما زاد الدواء عليها فإنها ضامنة، فإن من تطبب وأن يكون بالطب معروف فإنه يضمن. فإذا كانت بصيرة ذات بصيرة في هذا الشيء وقد جربت هذه الأمور تعرف أن هذا الدواء يناسب هذا المرض وتعرف المقدار المناسب والوقت المناسب فلا يضرها ذلك. أما إن كان عندها جهل بشيء من هذا فإنها تضمن. نعم
جزاكم الله خيرا. الأخوان آدم الزائر من الأردن عمان وهو سوداني والأخ عيد سعيد غيم الميزاني المطيري يسألان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ما معنى هاتين الآيتين؟
معناها عند أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا، فالرجل محرم عليه الزنا والمرأة محرم عليها الزنا إلا الرجل مع زوجته والرجل مع سريته التي يمينه وهي جاريه التي ملكها بالشراء أو بالإرث أو بالسبي من الكفار المملوكة، فلا بأس أن يطأها كما يطأ زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها الذي ملكها، زوجها معروف سيدها الذي ملكها بالإرث أو ملكها بالهبة أو بالسبي من الكفار فإنه لا حرج أن يطأها كما يطأها زوجها. هذا معنى الآية. فمن ابتغى وراء ذلك بأن تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو وطئ امرأة ليست زوجة له ولا صينية مملوكة أو مكنت المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها فإنهم في هذا يكونون عادين يعني ظالمين، فلا يجوز لهم ذلك، يكون قد أتوا منكرا ومحرما. ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة وهي الاستمناء، استعمالها عدوان لأن غير الزوجة هو يملك اليمين، فليس للرجل أن يستعمل العادة السرية واستخراج المني للشهوة يعبث بملاكيره حتى يستمني، وهكذا المرأة تعبث بفرجها حتى تستمني، كل هذا لا يجوز. وهو من العدوان داخل في قوله سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إن الظالمون المخلدون لحدود الله. فليس للولد للشاب ولا للشيبة أن يستمني وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه، وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها بالعبث من فرجها. نعم.
الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد السعيد الحمدان، يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين.
لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب إلا يصلح بين الناس فليقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي لا يضر أحدا وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس. كان يكون بين زيد وعمر شحناء فيأتي إلى زيد ويقول إن عمرا يثني عليك ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا سامح عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك هو واثق أن فلان سوف يوافق. ثم زيد كذلك ثم هو يذهب إلى عمه ويقول عن زيد كذلك حتى يوفق بينهما أو بين قبيلتين، في هذه القبيلة يقول قبيلة ذلك تثني عليكم والله أنها طيبة معكم تمدحكم تحب المصالحة معكم، ثم يذهب الأخرى ويقول لها كلام ويحلف لقصد المصالحة ولا يكذب على أحد ولا يضر أحد غيرهم إنما لمصلحتين فقط، لمصلحة الشخصين أو القبيلتين، فلا حرج في ذلك وهو مأجور.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عيد سعيد غيم الميزاني المطيري فيقول: أهل الزكاة 8 منهم الغارمون والمؤلفة قلوبهم، أريد أن أفهم معنى هذين الصنفين.
الغارمون هم المدينون، الغارم الذي عليه الدين إما لمصلحته كحاجة بيته أو لإصلاح بين الناس، يغرم مالا يصلح بين الناس أو لحاجة نفسه وعائلته، هذا يعطى من الزكاة حتى يقضي دينه إذا كان عاجزا، أو كان دينه لإصلاح ذات البين فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه محسن، فيعطى ما يقضي به الغرامة التي أصلح بها بين الناس. أما المؤلف قلوبهم فهم الذين يضعف إيمانهم فيعطون ما يقوي إيمانهم، رؤساء العشائر وسادات الناس أو كفار يرجع إسلامهم أو إسلام نظرائهم، فيعطون من الزكاة رؤساء العشائر رؤساء القبائل كبار الناس الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة إسلامهم كان كفارا أو إسلام نظرائهم أو قوة إيمانهم، أو يرجى من إعطائهم أن يدفعوا عن الناس وأن يحموا بلاد المسلمين ويكفوا الشر عن بلاد المسلمين في غياب المصالح وأشباهها، لا بأس. هؤلاء هم مؤلف قلوبهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: آدم سوداني يسأل عن رجل يقول إنه سحره 3 مرات واكتشف ذلك السحر، هل له قتله؟
أعيش.
يقول إنه اكتشف أن رجلا سحره 3 مرات، هل له قتله؟
ليس له قتله، ولكن يحاكمه إلى محكمة.
أيوه.
إلى محكمة التي عندهم أو إلى أمير بلده إن كان فيها بلده فيها أمير، حتى ينظر في الأمر حتى تجرى عليهم الأحكام التي تجري على أمثالهم، إن كانت محكمة شرعية فيها كفاية والحمد لله، وإن كانت محاكم قانونية ليس محاكم شرعية طلب من ولاة الأمور أن ينظروا في الأمر الذي ينصفه من هذا الرجل من هذا الساحر ويزيل عنه السحر بالطريقة التي لا ليس فيها ظلم ولا عدوان على أحد، بل بالطريقة التي يحالون فيها أهل العلم وأهل الشرع حتى ينظروا في أمرهم وحتى يحكموا بينهم وإن كان غير محكمة، يعني تحال إلى العالم الشرعي حتى ينظروا في الأمر أو يصلح بينهم وبينه بصلح يحصل به المقصود من استسماحه أو إعطائه مالا يرضيه أو فك السحر عنه يعني إن كان السحر لا يزال أو ما أشبه ذلك، المقصود يلجأ إلى أعيان الناس وكبار الناس والمسؤولين في البلد حتى يصلحوا بينهم وبينه ويحل المشكلة إن كان ما هنا محكمة شرعية.
طيب. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع ميم ميم عين يسأل فيها عن العقيقة، يقول إن له 2، الأول في 4 والآخر في 3 من عمره ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن أو يفعل بثمن أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين الأفغان؟
السنة أن يعق عنهما ولو كان كبيرين، يذبح عن كل واحد 2، وهكذا الأنثى عنها 1 مثل الضحية، إذا عضان أو 2 يذبح ويأكل منه ويتصدق، هكذا السنة، وإن جمع على ذلك أهله وقراباته وجيرانه فلا بأس، وإن وزعه على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس ولو كان كبيرين، ولا يصدق بالثمن، لا يذبح الذبيحة يشتري الذبيحة ويذبح، هذه السنة.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.